إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أورده أهل السير وذكره ابن الجوزي في المنتظم كما ذكره الواقدي في مغازيه وغيرهم رحمة الله عليهم، عن عثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنه يقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة ودعاني إلى الإسلام، فقلت له: العجب لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: العجب لك يا محمد عليه الصلاة والسلام، حيث تطمع أن أتبعك وقد خالفت دين قومك وجئت بدين محدث وفرقت جماعتهم وألفتهم وأذهبت بهاءهم. فانصرف، أو انصرف أي الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل ما أستمر بسرد هذا الحديث إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من عمرة القضاء رجع إلى المدينة ما مكث فيها شهرا أو شهران، لم يمكث فيها إلا قليلا، حتى بدأت قريش أو بدأت عمرة القضاء وصلح الحديبية تؤتي أكلها وثمارها. فهذه العمرة تركت أثرا كبيرا في رجالات قريش. فبعد مضي شهرين جاء ثلاثة من كبار قادة قريش، جاءوا يريدون الإسلام، وهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة. وهؤلاء الثلاثة طبعا تعلمون كان لهم أكبر الأثر في الفتوحات الإسلامية. فخالد بن الوليد فتح الله تعالى على يديه الشام والعراق، وعمرو بن العاص فتح الله على يديه فلسطين ومصر، وأما عثمان بن طلحة فكان له قدره في الجاهلية. ليش؟ لأن كان هو حاجب الكعبة، اللي حامل مفتاح الكعبة، يعني يحمل مفتاح الكعبة، يعني دليل شرفه في قريش وقوته. وتذكرون مرة احنا من عدة أسابيع تكلمنا شيئا ما عن قصة عثمان. اليوم نريد أن نتكلم عن قصة إسلامه، عن قصة إسلامه، كيف أسلم، بماذا تأثر في الإسلام حتى دخله هذا الدين. هذه نقاط مهمة يا أخوة الإسلام حتى نعلم مكنونات النفوس، كيف يتأثر الناس بالإسلام. لأن هذه القصة رواها عثمان بعد إسلامه، بعد ما أسلم روى كيف كان في الجاهلية وكيف تأثر بالإسلام. تكلمنا عن إسلام خالد وعمر بن العاص رضي الله عنهما، واليوم نسوق رواية عثمان رضي الله تعالى عنه. عثمان يقول في أول الإسلام لما كان النبي في مكة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام مستضعفا، يقول: فمرة إجا دعاني إلى الإسلام، فأنا يعني حكى كلاما غير مؤدب معه عليه الصلاة والسلام، بيقول له: أنت الآن تطمع أني أنا أصير تابع لك، وأنت فرقت الدين، يعني الناس قريش على دين واحد، أنت جيت فرقت الدين وخالفت دينهم وجئت بدين بدعة وفرقت الجماعة وأذهبت بهاء قريش. صار الأب يختلف مع ابنه والابن مع أبيه، حتى صار انتشرت في العرب أن في قريش من يفرق الصف، وتفرق صفها وذهب جمالها وبهاؤها وسمعتها. كيف ده كان اسمع لك؟ هذا كان أول الأمر. نتابع هذا الحديث، يقول: وانصرف، أي انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، النبي ما رد عليه لما تكلم هذا الكلام، لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نتابع، يقول عثمان: وكنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن يدخل الكعبة مع الناس، فغلصت عليه ونلت منه، فغلصت عليه ونلت منه. يقول فقال، يقول فنلت من، أي تكلم كلاما بذيئا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فحلم عني وقال لي: يا عثمان، لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. فقلت له: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. فقال لي: بل عمرت يومئذ وعزت. ما معنى هذا الكلام؟ عثمان كان هو مستلم مفتاح الكعبة، وكانت قريش لها استيلاء على الكعبة. ما معنى استيلاء؟ كما وصفهم مرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كانوا قد رفعوا باب الكعبة حتى يدخلوا من شاءوا إليه ويمنعوا من شاءوا، من باب الاعتزاز، أنه نحن أهل البيت. كان النبي طبعا لا يحب ذلك، كان عليه السلام يقول بعد ذلك: أنه كنت أتمنى أن الكعبة لها بابان، باب شرقي وباب غربي مفتوحين، الناس تدخل من هذا وتخرج من ذاك وملتصقين بالأرض حتى كل الناس تدخل سواسية، ما مثل ما كانت تفعل قريش، كانت ترفع الباب الكعبة كما هو الحال اليوم حتى يدخل من شاء ويمنع من شاء. لك عثمان كان بيدي مفتاح الكعبة، يدخل من أحب ويمنع من أحب. فمرة شاف النبي عليه الصلاة والسلام يريد يدخل مع الناس، كانوا يفتحون الكعبة بس باب الكعبة يوم الاثنين والخميس. ففي إحدى الأيام جاء النبي يدخل مع سائر الناس يشوف الكعبة من الداخل، فبهذل النبي عليه الصلاة والسلام وغلظ عليه بالقول ونال منه. فالنبي حلم عنه، يعني ما أجاب عليه الصلاة والسلام، وهذا من خلقه وأدبه صلى الله عليه وسلم، ما كان يرد على السفيه بسفاهة، إنما قال له كلمة. يقول حلم عني وقال هذه الكلمة. شو قال له؟ قال: يا عثمان، في يوم من الأيام سترى هذا المفتاح بيدي، أنا أكرر لمن أعطيه. فقلت له: هذا اليوم إذا أتى بتكون قريش ذليلة وهلكة مدمرة. فقال لي: بل ستكون قريش عزيزة وستكون في أحسن حالاتها. نتابع، يقول عثمان ودخل البيت، النبي بعد ما قال هالكلمة دخل البيت. إذن كان هذا الحوار على سلم الكعبة، على سلم الكعبة صار هذا الحوار البسيط، ثم دخل النبي الكعبة عليه الصلاة والسلام. يقول عثمان: فوقعت كلمته مني موقعا، وظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلى ما قال. يقول عثمان لما دخل النبي الكعبة عليه الصلاة والسلام أثرت الكلمة فيه، لما قال لي يوم من الأيام هالمفتاح بتشوفه بإيدي، يقول اعتقدت، هيك الله جعل في قلبي إني اعتقدت أنه كلامه سينطبق صحيحا وسيكون ما قال. هيك يقول: وقع كلامه مني موقعا وظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلى ما قال، بده يتحقق كلامه. فتأثرت، يعني تأثر عثمان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: فأردت الإسلام ومقاربة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قومي يزورونني زبرا شديدا ويزرون برأيه حتى أمسكت عن ذكره. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لما أثر علي بهالكلمة وقع في قلبي أنها ستتحقق، يقول صرت أحب الإسلام وفكرت أني أسلم، وصرت أتردد على النبي عليه الصلاة والسلام وأذكره بالخير. فإذا جمعت أهل بيتي وعشيرتي، وكان قوة بعشيرتي، إذا بهم بهدلوني بهدلة كبيرة وصاروا يقولوا أنت سفيه ما عندك رأي، كيف بتفكر بالإسلام؟ حتى امتنعت عن مدح محمد عليه الصلاة والسلام، عن ذكره، ما بقى فيني أذكره خوفا من قومي. بتقول هو حاجب الكعبة ما عنده قوة، هو كان شاب عمره 30 سنة، بس كان القوة في آبائه وأعمامه، كانوا أشداء في قريش، كانوا أشداء في قريش. يقول فأمسكت عن ذكره. يقول فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جعلت قريش تشفق من رجوعه عليها. يقول إجا الوقت بالله بعيد عن الإسلام، حتى هاجر النبي إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وقريش ما فرحت بهجرته. ليش؟ كانوا يريدون قتل النبي عليه الصلاه والسلام. يعني لك اليوم بيهاجر هو، حلو المنطق، بيتاثر الناس بالاسلام، بيرجونا بعد سنه سنتين فاتحين، ما بدنا يروح، خليه عنا محبوس، يقتل او يحبس. يقول كانوا خائفين. يقول ثم يقول فهم على ما هم عليه حتى جاء النفير الى بدر، فخرجت في من خرج من قومنا وشهدت المشاهد كلها معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بقينا في مكة على هذا الحال، وهو بقي على الكفر. يقول حتى جاء النفير إلى بدر، استنفرنا أبو جهل إلى قتال المسلمين في بدر، فأنا خرجت مع قومي، مع قريش المشركين، خرجت معهم فقتلت معهم ضد الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر وفي أحد وفي الخندق، كل الغزوات قتلت ضد المسلمين. طبعا عثمان كان قومه من الأشداء مع المشركين ضد المسلمين، ففي غزوة أحد يا إسلام قتل أبوه وعمه وأربعة من إخوته، قتلوا كفارا في غزوة أحد. إن كانوا أشداء كانوا يطلبون مبارزة من المسلمين، كانت راية قريش بيدهم من شدة بأسهم وسطوتهم، لكن الحمد لله أنه قتلوا في أحد. لذلك طبعا بعد هذه المعارك ازداد نفور عثمان عن الإسلام، كل أهله قتلوا في أحد. يتابع قصة إسلامه، يقول فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام القضية غير الله قلبي عما كان عليه، ودخلني الإسلام، وجعلت أفكر في حالنا وما نحن عليه، وما نعبد من حجر لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، وأنظر إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وظل في أنفسهم عن الدنيا، فيقع ذلك مني، فأقول ما عمل القوم إلا على الثواب لما يكون بعد الموت. ما معنى هالكلام يا أخو الإسلام؟ عثمان يقول دلت الأيام بعد غزوة الخندق هو حامل على الإسلام. يقول حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وعملوا عمرة القضاء اللي كان في السنة أو آخر السنة السابعة للهجرة. يقول لما شفت هالمنظر غير الله قلبي وصرت أحب الإسلام، غير الله قلبي عما كان عليه من حقد على الدين، حقد على النبي عليه الصلاة والسلام، وصرت أفكر نحن شو نحن، ليش محاربينه، شو نحن وشو هو، عمل مقارنة، بيقول نحن شو عم نعمل، عم نعبد حجر لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، بتطلع حالنا هيك، وبتطلع على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كيف جماعة يقول عازفين عن الدنيا، ظلف أنفسهم عن الدنيا، أي ما عم بيفكروا بالدنيا، تلاقيهم عم بيهاجروا ويجاهدوا في سبيل الله، بيضحوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الدين، يعجب بهذا، يقول عم فكر بحالهم عم فكر بحالهم. فهذا الأمر ترك في نفسي أثرا كبيرا، إنه شو هؤلاء الرجال، ما همهم إلا الآخرة، يقول لا يفكرون إلا بالعمل لما بعد الموت، ما عم بيفكروا بالدنيا، بدهم بس الآخرة الجنة. يقول هذا ترك أكبر الأثر في قلبي. ثم يتابع يقول وجعلت أحب النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صرت متعلقا به، بحب شوفه. فالنبي كان في مكة ما سمح له إلى ثلاثة أيام، هالثلاثة أيام كان يراقبه عثمان، بيقول صرت حب شوفه. يقول وجعلت أحب النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردت أن آتيه. يقول وجعلت أحب النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن رأيته خارجا من باب بني شيبة يريد منزله بالأبطح، فأردت أن آتيه وأخذ بيده وأسلم عليه، فلم يعزم لي على ذلك حتى انصرف رسول الله راجعا إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. ما معنى هالكلام؟ يقول عثمان بعد ما تأثرت بالمشهد في عمرة القضاء صرت حابب شوف النبي عليه الصلاة والسلام وراقبه وأتأمل هديه، صرت حابب. يقول في إحدى الأيام شفته طالع من المسجد من الحرم المكي من باب بني شيبة، كان النبي يسكن في الأبطح قرب المسجد، ورايح على بيته بالأبطح، فحدثتني نفسي اجي سلم عليه، سلم عليه وعنقه واخذ بايده لشده تعلقي به، لكن ترددت. حتى النبي بقي 3 أيام على الشيء ورجع الى المدينه، وبيقول للاسف ما تشجعت على هذه الخطوه. يقول ثم عزم لي على ذلك، فادلجت الى بطني ياجج، فالقى خالد بن الوليد فاصطحبنا حتى وصلنا الهده، فما شعرنا الا بعمر بن العاص، فانقمع منا وانقمعنا منه. ثم قال اين يريد الرجلان؟ فاخبرناه فقال وانا اريد الذي تريدان. ما معنى ذلك؟ يقول بعد ما النبي عليه الصلاه والسلام رجع الى المدينه وانا متاثر به، يقول اخر شيء عزمت اني خلاص اترك هذا الجبن تردد وروح ابايعه في المدينه. طبعا هذا الامر في قصه خالد ذكرناها سابقا قبل الاسلام، هو كان عم بفكر بالامر وخالد كان سبقه رضي الله عنه بالتفكير، فخالد اجى هو عرض عليه قال له نطلع سوا. خالد قبل ما يطلع عند النبي عليه الصلاه والسلام يبايعه اجى بمكه، عرض على صفان بن اميه فرفض، عرض على عكرمه بن ابي جهل فرفض، فاجى بده يعرض على عثمان، قال لك يا عمي هذا اكيد رح يرفض، ابوه قتل وعمه واخواته في احد، بس قال يا عم ماني خسران شيء بعرض عليه، فهو عرض عليه وافق مباشره، يعني كان عم بيفكر بالموضوع، واتفقوا قال له انا طالع بعد ساعه رايح الى المدينه، قال له انا معك، فاتفقوا يلتقوا في مكان في الليل عند الفجر، انه بيطلعوا باخر الليل بيلتقوا بالفجر في مكان اسمه بطن ياجج، قال اتفقت، وخرج بعد فتره بعد ساعه التقينا بخالد بن الوليد، ونحن مشينا باتجاه المدينه شفنا عمرو بن العاص، وعمر كان الساعة الشرك، يقول يعني انقمعنا منه، ما حبينا شوفته. ليش؟ لأن خايفين ما يوشي بنا، وهو ما حب شوفتنا، فانقمعنا منه، انقمع منا كل واحد صار يدارة ما بده يشوفوا بعض. يقول حتى تجرع عمر وسألنا وين رايحين، قلنا له رايحين أسلم، قالوا أنا رايح معكم، وأنا نفس الشيء. وهذا السبق ذكرناه في قصة خالد وقصة عمر رضي الله عنهما. يقول عثمان فاصطحبنا جميعا حتى قدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعته على الإسلام وأقمت حتى خرجت معه في غزوة الفتح. يقول عثمان طلعنا ثلاثة، نحن الثلاثة، حتى وصلنا إلى المدينة، وذكرنا في قصة خالد أنه نزلوا هناك في مكان لبسوا أحسن ثيابهم وتوجهوا إلى المسجد وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. أول من بايعوا خالد، ثم عثمان، ثم عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. يقول بايعته على الإسلام. يقول بس أنا قررت دلني عنده في المدينة، ما بدي أرجع إلى مكة، يمكن خايف من أهله، لأن أهله استهوا مع الكفر ما يرجعوا يبهدلوه كذا، قال لك بدلني عنده في مكة في المدينة. يقول فبقيت عنده حتى خرجت معه إلى غزوة الفتح، أي إلى فتح مكة، لأن كان بين مجيئهم إخوة الإسلام بين فتح مكة كلها 6 أشهر، دليت 6 أشهر وخرجت معه لفتح مكة. ماذا جرى في فتح مكة؟ يقول رضي الله عنه، يقول ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقال لي يا عثمان ائتي بالمفتاح، فأتيته به فأخذه مني ثم دفعه إليه وقال لي يا عثمان خذها تالدة خالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، وقال لي يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. ما معنى هذا الكلام؟ يقول عثمان رضي الله عنه، يقول بقيت في المدينة حتى خرج النبي عليه الصلاة والسلام لفتح مكة، خرجت معه فاتحا، لما وصل إلى مكة قال لي روح جيب مفتاح الكعبة. طيب وين كان المفتاح؟ كان المفتاح عند أمه اسمها سلافة بن سعد، وكانت أمه على الكفر، فلما راح عثمان في بعض الروايات راح ليطلب المفتاح منه بهدلته، صرت تحلف باللات والعزى إن ما بعطيك المفتاح لو بدي موت، ما بسلمه لمحمد عليه الصلاة والسلام. فهو صار يجادلها وينازعها ويقنعها إنه هلا إذا ما عملتي هيك بيقتلوني ولا بيجوا عليك بالقوة. ف فرضيت أن تعطيه المفتاح، فجاء بالمفتاح وأعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام. دخل النبي الكعبة وصلى فيه عليه الصلاة والسلام ركعتين ثم خرج، فهنا المفتاح الكعبة بيده، فصار الصحابة يتطاولون أنه الآن النبي فتح مكة وصار الأمر بيده، هو بيقرر لمن يعطي المفتاح. صار الصحابة كلهم يتطلعون، علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب اللي كان بيدهم سقاية الحجيج صاروا يتطلعون أيضا أن يجمعوا مع السقاية سدانة البيت أي حجابة الكعبة أي القيام عليها. فجاء العباس وقال يا رسول الله اجمع لنا السقاية مع الحجابة، وعلي جاء نفس الشيء طلب ذلك، فالنبي رفض عليه الصلاة والسلام وقال أين عثمان؟ فظن عثمان أن المفتاح أخذ منه إلى الأبد، فجيء به فأعطاه المفتاح قال هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر. ما معنى هالكلمة يوم وفاء وبر؟ أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرمه يندخل في الإسلام، هذا وفاء له. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يؤلف قلب من بقي من أسرته على الإسلام، أمه كانت كافرة لا تزال كفر، فإذا عرفت المفتاح راح منه يمكن دلة مستمرة، فهذا الموقف أثر بها، لذلك بعد ذلك دخلت أم عثمان في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم اليوم يوم وفاء وبر، وأعطاه المفتاح وقال له خذ هذا المفتاح خالدا إلى يوم القيامة، ما بيشيل منكم إلا ظالم. هذا أعظم من أي طوبة يا أهل الإسلام، أعظم من أي طوبة، مفتاح بنص رسول الله عليه وسلم، معك الملك بأمر من رسول الله عليه وسلم. لذلك بعد ما مات عثمان ورث المفتاح أخوه شيبة، فمات شيبة ورثه أبناؤه، فاليوم المفتاح موجود مع بني شيبة من أيام الرسول إلى يومنا هذا عليه وسلم. ما في ملك من ملوك السعودية أو الحجاز يجرؤ يقول أنه أعطوني المفتاح، لا لي هذا أنا الملك أو الأمير، ممنوع. في نص حديث صحيح صريح من رسول الله أنه لا يحمل هذا الشرف إلا بني شيبة ابن طلحة. ثم يقول عثمان رضي الله عنه، يقول له عليه الصلاة والسلام كل أنه هذا البيت، يقول إن الله استأمنكم على بيتي كلوا منه بالمعروف، يعني كل منه بالمعروف، لأن كانت العرب تعمل النذور إلى الكعبة وتعمل القرابين إلى الكعبة، بيذبحوا الهدايا عنده بيقدموها للكعبة، مش أنه كوثن، لا، من باب أنه الله تعالى أمر بالذبح في الحرم على أن يوزع هذا اللحم لمساكين الحرم وفقراء الحرم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له فيكم تاكلوا من هذه القرابين بس على قد حوجتكم والباقي وزعوه إلى المساكين. ثم يقول عثمان فلما وليت دعاني فقال لي يا عثمان ألم يكن الذي قلت لك؟ يقول عثمان أنا خدت المفتاح وراحت ركض عند أمه بده يخبرها ويبشرها، فما مشيت مترين عيط لي قال يرجع، فخاف عثمان لما يكون غير رأيه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجعت قال لي يا عثمان ما كان الكلمة اللي قلت لك إياها؟ يقول عثمان فذكرت قوله لي بمكة لعل هذا المفتاح سيكون يوما بيدي أضعه حيث شئت، لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. يقول تذكرت الكلمة تعيته فقلت بلى أشهد أنك رسول الله عليه السلام. قال له صحيح مثل ما خبرت وقع عليه الصلاة والسلام. أقف عند هذا القدر يا أخوتي من الحديث، نفتح باب الفوائد، في فوائد كثيرة بدي أقتصر على فائدة واحدة. فائدة يا أخوتي الإسلام أنه إذا بدنا نطلع أنه عثمان بماذا تأثر رغم مقتل أبيه وكذا، ليش تأثر بالإسلام؟ تأثر بموقفين في هذا الحديث. الموقف الأول ثقة النبي بربه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له لما دعاه الأمر للإسلام وكلم كلام نبي وأراد يدخل الكعبة فتكلمه بكلام غليظ، فشو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيأتي يوم المفتاح يكون بيدي، والنبي وقتها مستضعف صلى الله عليه وسلم. فشو هذه الثقة بالله عز وجل بوعده وأنت في أز الاستضعاف بتقول هذا الأمر سيرجع إلي، يعني ما تعز وتمكين في الأرض. هذه الثقة بوعد الله أثرت عليه، هذا أول مؤثر أثر عليه في دخول الإسلام. مؤثر الثاني ياخذ الإسلام لما شاف الصحابة داخلين الكعبة في عمرة القضاء 1400 و1800 واحد لابسين الأبيض وكلهم يهرولون. يقول عليه السلام: رحم الله منكم امرأة أراهم اليوم من نفسه قوة، كلهم على قلب رجل واحد يهرولون، وما همهم إلا الآخرة، ما همهم الدنيا. هذا عمل أثر كبير في نفسه، عمل أثر. لذلك يأخذ الإسلام، إذا بدنا نستفيد من هذه الفوائد أو هذه الفائدة اليوم في حياتنا، كيف نستفيد؟ نقول بأن الناس لا تتأثر إلا إذا رأت هذه القيم الجميلة والمبادئ الحلوة تتجسد في جماعة مترابطة تشكل قوة. يعني بمعنى آخر، طيب عثمان كان في مكة قبل ما يجي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعملوا عمرة قضاء، وكان في مسلمين في مكة، كان العباس موجودا وكان فلان موجودا، كانوا مسلمين وكان العباس يجهر بإسلامه، وبعد صلح الحديبية صار المسلمون يجهرون بإسلامه. لماذا لم يتأثر بهم عثمان؟ ما تأثر، كانوا ضعاف مستضعفين، ما فيهم يحكوا كلمة، بيقلوا قتلة. بس لما شاف قوة للمسلمين 1800 واحد جايين على قلب رجل واحد وعندهم مبادئ وقيم ما همهم إلا الآخرة، تأثر ودخل في الإسلام. لذلك هذا تطبيقه على واقعنا اليوم يا أخي الإسلام، تطبيقه على واقعنا اليوم. بدي أحكي بس بلبنان، مش على الواقع العالمي أو العربي. واقعنا اليوم بيقول لك أهل السنة دائما بنسمع هالمعزوف يا أخي الإسلام، بنروح على السجن بنسمعه، وين ما بتقعد بتسمعه، أنه ليش نحن أهل السنة مستضعفين؟ ما نحن أكبر طائفة في لبنان، ليش هذا الإذلال لنا؟ ليش هذا الإزراء بنا؟ ليش لا نعطى حقوقنا؟ وبالأمس زادت هذه الصرخة لما شاف أهل السنة أنه خمسة متهمين بتفجير خطير، تفجير أكبر تفجير في بيروت، تفجير المرفأ، خمسة متهمين يخلى سبيلهم شحطة ألم، وما صار لهم سنة وشهرين ثلاثة موقوفين، في حين عنا شباب، مئات الشباب موقوفين بتهم تافهة. هذا كمشين معه صورة، هذا مطول شعره، هذا لبس بنطلون، هذا متصل بفلان، كمشينهم من سنة واثنين وثلاثة وأربعة، ولا أحد يسأل عنهم، ولا أحد يجرؤ أن يخلي سبيلهم. والناس بتبلش، الشباب بتقول لك الحق على السياسيين، الحق على المشايخ، الحق على يا أخي فهموا السيرة، فهموا السيرة. الإمام علي رضي الله عنه يقول: لا رأي لمن لا يطاع، لا قوة له، لا يسمع منه. هالخمسة الموقوفين بتفجير المرفأ، هناك جماعة قوية، حزب قوي، اتصل عمل تليفون لمدعي العام، قال له بتترك سراحهم وإلا بقدر أطلق سراحهم. أما نحن ما عندنا جماعة، ما عندنا جماعة، من دلنا على المنابر من عيط ومن صريخ وبالمناشير وبالواتساب، بس الكل يعلم انه ما عندنا جماعة، ما عندنا قوة. يقول لك خليهم يعيطوا قد ما بدهم، ما حدا بيرد عليهم، ويعتصموا ما حدا بيرد، ويتظاهروا ما حدا رح يرد عليهم، ما عندها قوة. فالسبب ما عندنا قوة، ما تحط اللوم على فلان وعلان، حطوا اللوم على انفسنا، ما عندنا قوة. علي رضي الله عنه يقول: لا رأي لمن لا يطاع، اللي ما عنده قوة لا يسمع له. فمهما قلنا مظلومين والكيل بمكيالان وشبابنا وعم بيموت وبالسجن وكذا، مهما حكيت لن يسمع لنا، ما في قوة. وليش ما في قوة عندنا؟ لسببين. السبب الأول، ما القوة معناتها جماعة على قلب رجل واحد، مجتمعين وعندهم مبادئ، هذا القوة. نحن ما نستطيع نعمل جماعة، ما لأن كلنا نريد أن نكون رؤوسا، ما في أحد يخضع للآخر، ما في أحد يسمع للآخر. الأمر الثاني، لسنا على قلب رجل واحد، يعني ما كل واحد يطعم بالآخر، كل واحد يطعم بالآخر، ما أحد يحسن الظن بأخيه. يا مسلم شوفوا، جربوا حولكم، جرب بعضنا. هلأ يطلع إنسان يقول لك: يا أخي أنا إن شاء الله بدي أجتهد وكذا، نعمل قوة المسلمين، نعمل جماعة ونطالب بحقوقنا، نحن ما عاد لنا وجود كسنة في لبنان، بدنا بدنا بدنا. طيب أول ما بيطلع الناس: أوف هذا محتال، هذا بده يبيعكم، بده يتاجر فيكم، هذا بده كذا، شو بدكم فيه؟ ما في أحد، مش عم أقول واحد عن بعينه، ما في أحد إلا هكذا سيعامل. لا يثق بعضنا ببعض ولا نحسن الظن ببعضنا، لذلك نبقى هكذا متفرقون ونصرخ بس، يا جماعة نحن مظلومين، كيل بمكيالين، يا جماعة يا مفتي يا كذا يا حكي، وعلى الواتساب قد ما بدك تسمع حكي. لن يتغير حالنا، سيبقى شبابنا في السجون، ستبقى طرابلس مهملة، وسيبقى الجوع فينا، وسيبقى المخدرات منتشرة، وسيبقى ما في كهرباء، وما في وما في وما في وما في. ليش؟ ما في أحد جماعة قوية تفرض رأيها. لذلك فلنستفيد أخوة الإسلام من السيرة، إذا لم نوحد صفنا ونتطاوع فيما بيننا، يرضخ نتنازل نتنازل، معليش أنت هذا المسؤول، ما في مشكلة نسمع له ونطيع في طاعة الله عز وجل، ما ضر يكون أنا دائما، بس ما بعد ما كل واحد يجتمع مع أخيه يرجع ويحكوا على بعض، ما بتأمن صرت تجلس بمجلس أو في أي مكان تلتقي بأخ إلا بيحكي عليك، ما بقى تأمن. إذا لم نتعلم من السيرة ونوحد صفنا فلا قيامة لنا في لبنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.